بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في قواعد التي تضبط لنا كيف نفسر أو نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في المرة الماضية، كنا نتكلم عن أسباب النزول، وقلنا إن أي إنسان يتعرض لكتاب الله عز وجل لابد أن يتعرض قبل أن يفسر أو قبل أن يتدبر، المفروض إن هو يفهم مسألة الإيه؟ سبب النزول. ليه؟ لأن سبب النزول نصف المعنى، وبقي عليك أنك تتكلم وبقي عليك أن أنت تعرف الايه النصف الآخر. فنصف السبب الأول أنك تعرف الأسباب دي، أسباب النزول، الآية دي نزلت في كذا، لأن الحدث هيوضح ليك الموضوع، هيوضح ليك الكلام، خلاص. طب دي شيء. وتكلمنا أيضا عن جزئية أخرى، وهي أن برضو ليكن همتك عالية، إن مش كل القرآن الكريم نزل له سبب، عشان أنت تعلق القرآن الكريم تقول بقى خلاص أنا الشيخ قال إن سبب النزول نص المعنى، طب أنا مش هتعرض للقرآن الكريم إلا لما بقى أبحث عن كل آية مع كل سبب نزولها. الكلام ده ليس بصحيح، لأن مش كل القرآن ليس له سبب، له سبب نزول، مش كل القرآن له سبب نزول. سليم، في آيات لها سبب نزول، حدثت في واقعة، في موقف ما معين، وفي آيات ما لهاش سبب نزول، لأن الغاية من نزول القرآن الكريم إيه؟ لا، الغاية من نزول القرآن الكريم
الاحتياج.
ليه؟
الاحتياج.
احتياج إيه؟
احتياج الناس للعلم والفكر، إن هو يهديهم للطريق المستقيم.
ده صحيح، الهداية، احتياج الهداية، هداية الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، محتاجة ان احنا نرسم لهم الطريق ونحدد لهم المعالم ونبين لهم هذا الطريق، هذا المنهج، هذا الدستور. فهذا الدستور وهذا المنهج في القرآن الايه الكريم. ثم جاء ادم وبيعلق لهم، ادم هم ماشيين في طريق الله، فبيوضح لهم طريق ربنا سبحانه وتعالى. لابد ان ان هم احيانا يقعوا في غلط، يقعوا في مسألة ما معينة، فيأتي الوحي ليبين للنبي ومن معه من الصحابة الكرام، ليبين لهم إن الواقع التي أنتم تتحدثون فيها وجه الاستفادة منها كذا وكذا وكذا. إذا كانت صواب، أحيانا يعلق القرآن الكريم على النماذج الإيجابية، وإذا كانت خطأ، أحيانا يعلق القرآن الكريم على تصويب هذا الايه. مين اللي يقدر يدينا مثال على ان القرآن الكريم علق على حدث ايجابي واظهره للناس؟ ده خد بالك، انت بتتكلم كده عن خلاصة الموضوع، لكن في موقف ما معين كان موقف إيجابي أصلا، فنزل القرآن الكريم يوضح هذه الإيجابية ويعلق على هذه الإيجابية. تفضل. كلام مش صحيح، لأن الآية ليست نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب ولا في السيدة فاطمة.
إنما الخمر والميسر
احنا عايزين حدث، موقف ما معين ايجابي القرآن علق عليه، قال لي والله انتوا تمام التمام فيه. اقرأ اقرأ. بس ده مش موقف كان ايجابي. سيدنا ابو بكر في الغار، احسنت، ده موقف من المواقف الايجابية التي علق القرآن عليها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. موقف إيجابي أنا مرة ذكرته يا جماعة،
لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة. موقف إيجابي آخر. أحسنت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده موقف من المواقف الإيجابية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، موقف إيجابي لسيدنا زيد رضي الله عنه لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. إذن كل ذي مواقف إيجابية نزل القرآن الكريم ليشجع منها، نزل القرآن الكريم ليقول إنه بس مش بيعلق على الخطأ، ولكنه يعلق أيضا على الإيه؟ أيضا على الصواب، ويبين لهم أنه لابد أن تستفيدوا من هذه النماذج، نماذج المؤمنين الذين رضوا رضي الله عز وجل عنهم تحت شجرة الرضوان، ومواقف كثيرة جدا من مواقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ده في الإيجابي. في السلبي، عملوا غلط لا دي بحق النبي، أنا بحق الصحابة سليم. الثلاثة الذين خلفوا ما هم أصلا أخطأوا، فنزل القرآن يعدل هذا الخطأ ويصوب هذا الخطأ. تفضل. ده صحيح، أحسنت، ده من ضمن المواقف، لكن أنا عايز موقف من الصحابة. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، بس على فكرة دي موقف إيجابي مش سلبي. سليم، لأن هي الست عملت إيه؟ أول ما حصلت مشكلة بينها وبين زوجها، قالت والله نروح حد يحل لنا المشكلة، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها والله على الكلام القديم إن أنت طالق من زوجك، ولكنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أبعد ما أكل شبابي وبعد ما نسرت له بطني، يعني معناه إن أنا خلفت ليه العيال، وبعد ما كبرت في السن وبقاش ما عرفش اجيب عيال، يروح هو يطلقني؟ والله لا ينزلن الله في شأني قرآن يتلى، او لا ينزلن الله في شأني شيء. فنزل الله عز وجل في شأني قد سمع.
انت توبه الى الله فقد صارت قلوبكما.
ايوه، بيصحح الموقف ده، لان الصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عملوا ايه؟ بدأوا هم اللي هم السيدة أم سلمة والسيدة عائشة رضي الله عنها، بدأوا يثيرون القلاقل على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأوا يتظاهروا على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الايه؟ في مسألة النفقة. المواقف كثيرة جدا والأحداث كثيرة جدا في هذا الموضوع. إن القرآن الكريم أصل نزول القرآن نزل كتابه هداية، هو جاي يهديك، ولذلك انت لابد ان انت تشغل دماغك كويس جدا بقى في القرآن. ان اول القاعدة دي مهمة جدا، كل آية من القرآن الكريم تخصك، فاهم القاعدة؟ هي نازلة ليك انت، ليه بتلفت حواليك ليه؟ لا، ما نزلت لأحد إلا لك أنت شخصيا، فلابد أنك تحسن الاستفادة منها وتنزلها على واقعك أنت بالإجابة والسلام. تعال كده من في قراءتنا في صلاة العشاء آية أنت تحس أن ربنا بيخطبك أنت بها شخصيا. قال الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. هو امتى ربنا حرمك من نعم؟ ما تقول عديت لي كده واحدة ورا التانية عشان اشوف امتى من ايه هي النعمة اللي ربنا حرمك منها. انما لو تدبرت في حالك لوجدت كثير من النعم انت غارق فيها، صح؟ وكأن الآية نزل فيك انت شخصيا. لو كل واحد خد القرآن الكريم على هذا ان كل آية بتخصك انت، مش بتحدث عن حد غيرك، فلو انزلتها على نفسك لوجدت كأن الآية لم تنزل في احد سواك. والله ما هتلاقيها نازله بحد الا انت بس سليم. بس احسن، افتح قلبك لآيات القرآن الكريم، وستجد ان كثيرا من الآيات القرآن الكريم إنما هي تخصك ونازلة لك أنت شخصيا. والله عز وجل أراد أن يبعث لك منها رسالة. فانظر حالك مع القرآن الكريم، شوف فرحان هتلاقي آيات الفرح، حزين هتلاقي آيات الحزن اللي تبرد حزنك، مهموم هتلاقي آيات الهموم التي تفرج همك، الآيات التي تأخذ بيدك لتخرج من هذا الهم وتديك مثل واثنين وثلاثة على مسألة الهموم والمشاكل وغيرها وغيرها وغيرها. إذن يا أيها الأحبة الكرام، لازم أن تفهم القاعدة دي كويس، إن كل آية من القرآن الكريم تخصه. آفة الناس النهاردة إن كل ما بعض الناس ما يجي يقرأ آية من الآيات يقول إيه؟ مش بتاعتي سليم. أما يجي يقرأ آيات العذاب على سبيل المثال، لا أنا مش أنا أصلا، مش بتحدث عني خالص، الحمد لله سليم. ودي آفة منعت وحجبت القرآن أن يدخل قلبك أصلا. ما أنت عشان تستنفع بالقرآن لازم أن تبقى متمثل لكل آية من آياته، وتكون عارف ان كل آية من آياته هي نزلة عشانك انت، عشانك انت. فالله عز وجل الذي يرى تعبك، الذي يرى همتك، الذي يرى مشقتك، الذي يرى الله سبحانه وتعالى انك كل يوم بقى رايح جاي تصلي مثلا، واثنين وخمس صايم، وتخالق الناس بخلق حسن وهم سيئين، وما انتش قادر تعزل عنهم، إنما أمرت أن تصبر على أذاهم. كل الآيات دي بقى لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا سليم، وكأنها نزلت بردا وسلاما على قلبك. بيقول لك ده جزاء الصبر، العاقبة الحسنة من الله سبحانه وتعالى. فهمت القصة دي كلها راح فين؟ إذن كل آية من القرآن الكريم تخصك فإياك أن تقول هذه الآية ليست لي سليم. نعم،
حتى لو كانت للرسول عليه السلام خاصة،
ولو كانت
يعني مثلا إيه موضوعها ولي ما ودعك ربك وما قلق، وانت بتقرأ القرآن ليك يا مؤمن حصل من هذه الآية ربنا ما سبقتك، إنك بأعيننا ربنا يقول الرسول كده، انت يا مؤمن ليك حظ،
لك حظ طبعا،
انك انت في عينين ربنا فعلا.
بص الآيات ديت، خد شوف 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 عشان تفهم القصة اللي هو بيتكلم عليها، ان الايات دي حقيقة نزلت لتحكي شيئا عن النبي اصلا عليه الصلاة والسلام. مش النبي عليه الصلاة والسلام الوحي قد فتر عنه سليم، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بات مهموما والوحي مش راضي ينزل ليه، والمسألة دي طولت على النبي شوي، يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر عشرين ثلاثين اربعين، اربعين يوما. مسألة شقة جدا لما انت تبقى متعود على حد وبيأتيك على طول، وفجأة هذا الاحد ايه، خصوصا لما يكون الحد ده بيبعت لك رسائل من الله. فالمسألة انا عايزك تحط نفسك كده مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة تبقى صعبة قد ايه سليم. ونزلت الايات على النبي عليه الصلاة والسلام، والضحى يعني وحق الضحى، ده ربنا اللي بيقسم، وحق الضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قل سليم. حط نفسك بقى في الموقف وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي كان فيها من هذا الحدث، كان مهموما، كان شايل هم صح، وانت بتشيل هم ولا لا؟ بغض النظر ايه الهم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، انت النبي صلى الله عليه وسلم همه ان الوحي فتر عليك، وانت همك عندك مشكلة صح؟ عندك مشكلة، والمشكلة دي تأخر حلها يوم اثنين ثلاثة، شوف حط نفسك مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اربعة عشرة عشرين، تأخر الحل، وكأن الآية نزل عشان تقول لك وحق الضحى ما ودعناك سليم، ما ودعناك أنت شخصيا مش النبي عليه الصلاة والسلام، ما ودعك ربك وما قال سليم، ربنا ما قالكش ولا ودعك، بل الله سبحانه وتعالى بعينه يراك سبحانه وتعالى وشايف حالك ومطلع عليه. إذن كل آية من القرآن الكريم وإن كان لها سبب نزول حتى، فهذه الآية لها جهة وجه أنها تخصك أنت، ودي من بركة الاستفادة بالقرآن الكريم، من بركة الاستفادة بالقرآن الايه الكريم. في آيات من القرآن الكريم يا جماعة في مسألة سبب النزول ان الايات ديت ازاي اعرف ان ديت ليها سبب نزول او ملهاش سبب نزول؟ اعرف ازاي؟
عندي سؤال.
حاضر. اعرف ازاي ان دي ليها سبب نزول ولا لا؟ سليم؟ الموقف اذا كانت الايه تتحدث يعني بتلمس حدث ما معين، او ذكر فيها على سبيل المثال ذكر فيها اشخاص، وعلى الثلاثه الذين خلفوا، مش معقول الايه دي نازله عام بتحكي عن ثلاثه في الاوهام، فلا بد ان يكون في ايه؟ في ثلاثه فعلا وثلاثه خلفوا، فلما قضى زيد منها وطر، اذا لابد ان يكون في حد اسمه زيد فعلا. اذا كيف اعرف السبب نزول ان الايه دي نزلت لسبب، مش نازله نزول للهدايه فقط، ان الايه دي ترتبط بحدث من الايه؟ بحدث من الاحداث. لكن العلم ده علم سبب نزول يحتاج مش بس الذوق، يعني مش محتاج لفكر بس، ده محتاج كمان انك تعمل ايه؟ تقرا. لازم ان تقرا ما تعرف سبب النزول ازاي. هي صحيح احيانا الحدث فعلا يقول لك ان الايه دي نازله، يعني المعنى العام يقول ان في حدث في الموضوع، لكن انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اقف على هذا الحدث واشوف ايه الملابسات بتاع هذا الموضوع. اذا لابد ان انا يكون لي كتاب مع سبب اسباب النزول، لازم ان يكون لي كتاب. خد بالك من الكتب التي الفت في اسباب النزول، في كتب مطوله وفي كتب اختصرت.
انا عندي السؤال هيلخص.
حاضر. انا عارف ان انت هتلخص الدنيا كلها من عارف سليم. في كتب يعني ذكرت الكثير وكتب اخر اختصرت. من الكتب المختصره التي الفت في اسباب النزول كتاب للشيخ مقبل ابن هادي الوديعي، بتاع اليمن، وده من احسن الكتب التي الفت في اسباب النزول. هذا الكتاب اسمه الصحيح المنقول من أسباب النزول، الصحيح المنقول المسند. يعني ايه؟ للأسف الشديد نظرا لان انا قلت لك ان عشان تفهم القرآن لازم تفهم سبب نزوله، خلى بعض المفسرين يعتمدوا احيانا على اخبار واهية في اسباب النزول، فإلك بقى ذاكر بيحاول ان هو يذكر حدث او يذكر سبب لنزول الآية بأي وسيلة وطريقة، فعشان كده هتلاقيه موسع قوي قوي قوي، والآية مش نزلت في كده الحال، ده ربما حطها واحد وضاع ولا كذاب، بس هو يقول لك انا خدت الحدث ده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وانت وظيفتك انك تبحث وراي، بس انا جمعت لك كل الكلام اللي بيتقال حوالين الايه؟ حوالين الآية، وانت عليك ان انت تبحث. ففي بعض الكتب التي طولت، اما هذا الكتاب فحقيقه اختصر اختصارا شديدا واعتمد فقط على الصحيح، وقال لك اي حاجه ضعيفه نعمل ايه؟ نشيلها من الموضوع خالص ونبعدها عن ايه؟ عن هذا الكلام. ادي لك مثال يوضح لك الكلام. في سوره الضحى على سبيل المثال التي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام، مين يعرف سبب نزول الايه اللي احنا ذكرناها قبل قليل؟ الوحي. في بعض المفسرين بقى ذكر هو ليه الوحي اصلا يعني فتر عن النبي، يعني ليه ما نزلش على النبي اصلا مباشر؟ لا 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 سليم، ما هي الاسباب؟ في بعض المفسرين بقى يقول لك ايه، احنا عندنا سبب نزول لهذه الايه، سبب نزول هذه الآية هو إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته كلب سليم، وهذا الكلب كان مختبئا تحت يعني زي السرير أو في شيء في ركن من أركان البيت، وهذا الكلب لما اختبأ مات كمان سليم في هذا المكان، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ففضل بقى الوحي مش راضي يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام أو ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته بسبب إيه؟ هذا الكلب الذي كان موجود. فلما كنسوا البيت، الكلام ده هتلاقيه موجود، فلما كنسوا البيت وأخرجوا الكلب نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام سليم. ده من ضمن الأسباب التي ذكر المبصرون. لما تيجي أنت تبحث وتدخل الموضوع ده في دماغك، مش داخل، ان كلب يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفه والقصة دي كلها. لكن من اسباب النزول اولا سورة الضحى من اوائل السور التي نزلت سليم، وهي نزلت في مكة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بيقولون ان سبب نزول الوحي ليعتاد النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على عدم الخوف منه والاشتياق اليه. اصل لما كان الوحي ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحصل ايه؟ كان يرتعد، وبعدين يزملوني. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات لما رأى جبريل يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض رعب منه. وسيدنا جابر بن عبد الله يقول فجرى النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت فقال زملوني. إذن دي كانت من الأسباب خوف النبي عليه الصلاة والسلام ورعدته ورهبته من جبريل، كانت تحتاج إلى فترة أن يسكن وأن يهدى. ولما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستجمع هذا الأمر بدأ الوحي ينزل بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، بس تأخر عليه ليشتاق إليه. سليم ليه؟ لأن الوحي ده يا جماعة روح. انت عارف انت هي عاملة زي بالظبط، ادي لك مثال. زي واحد مثلا معتاد دائما وابدا على صلاة الفجر، فلما يوم من الايام هو متعود على الموضوع ده وصار هو روحه في صلاة الفجر، لما يجي يوم من الايام وما يصليش الفجر ايه اللي يحصل؟ بتلاقيه بقى زعلان ومتعكمن، واليوم كده مش بينه معالم. مش هو ده اللي بيحصل عند بعض الناس؟ طيب انت تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام نفس القصة، ان ده الوحي اللي نازل على النبي جاي يبث الروح في النبي عليه الصلاة والسلام، جاي يحيي روحه. فإحياء الروح ده لما تأخر عنه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحصل عنده ايه؟ انه كان يتعب. ليه بيتعب؟ ان الوحي اللي انا مشتاق عليه والروح ما اصبحتش هي. فكان النبي يخرج الى الجبل احيانا لعل الوحي ينزل اليه والوحي ما ينزلش عليه. فلما وصل بقى مسألة الاشتياق إلى أعلى مرتبة بدل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وضحت لك سببين دلوقتي، أيهما يعني أقرب إلى عقلك وفكرك وقلبك؟ السبب الثاني حتما، فهم؟ فإذن المفسرين لما ذكروا لك أسباب النزول الكثيرة دي قالوا والله إحنا سايبين الموضوع بقى إيه؟ أولا لعقلك. أنت أحيانا في بعض الآيات مش هتلاقيها ماشية أصلا إنها تبقى ده سبب نزولها أصلا، خلاص. وأحيانا يتركونها إلى إيه؟ ممكن السبب محكم يتركونها إلى السند. أنا لما أقول لك أنا رويت فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأنت تيجي تبحث وراي تلاقي في واحد من فلان اللي أنت ذكرته كذاب، يبقى الموضوع إيه؟ يبقى خلاص منتهى. فهمت الكلام إزاي؟ إذن هذه كلها من مسألة أسباب النزول ومن بركات معرفتنا بأسباب النزول. المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنأخذ شيئا آخر، ولكن قبل أن أنهي بس عايز أنبه إلى نقطة يسير أيضا في مسألة سبب النزول. أحيانا الآية تنزل وينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة بنفس الآية. حد يعرف آية نزلت أكثر من مرة بنفس الآية؟
تلك آيات الله نتلوها عليك.
سورة كلنا حافظين. أحسنت. الفاتحة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بالفاتحة أكثر من مرة. نزلت في مكة ونزلت في المدينة الفاتحة، ونزلت في أكثر من موقف، مما يبين لك إيه؟ طيب إذا هو تمه الآية نزلت تاني على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للنبي عليه الصلاة والسلام فضلها وفضل تكرارها. ولذلك ستجد في سورة الفاتحة لها أكثر من 70 اسما. 70 اسم. الفاتحة فاتحة كل خير، وحتى عندنا المصريين خدوا من القصة دي بعض الأمور الاجتماعية اللي ربطوها بالفاتحة، زي يقعد يبيع ويشتري يقول له ايه نقرأ الفاتحة، يقعد يروح يخطب يقول له نقرأ الفاتحة. على فكرة ما فيش في حرف الشرع بتقول كده، بس هم خدوها من مسألة ايه؟ أن الفاتحة تفتح كل خير، فاتحة كل خير، فخدوها تيمنا بهذا. سليم خد عندك مثال آخر، أن الفاتحة هي الكافية تكفيك شر أي حد. روح عند أي حد شر واقرأ قبل أن تذهب الفاتحة، يكفيك الله شر أي أحد، كافية. وشافيه. اقرا كده على مرض انت تعبان منه سليم. ابن القيم رحمه الله عليه يقول: ولقد اصابني في الطواف بعض الامراض التي لا اجد لها سببا. في وجع عنده في رجليه، وجع في ظهره، في ديه، يقول في بعض الامراض جاتني وانا طاق بطوف، فكنت اقرا الفاتحه فتذهب. سليم، انا عايزك تقرا الفاتحه بيقين انها ستذهب وستذهب. والله هذا كلام مجرب، وجربته انا شخصيا في الاف المرات. ما اقراها على مريض او على نفسي حتى اذا كنت مريضا الا وببركه اشفى. فدائما وابدا انا عايز الفاتحه دي تبقى ثقافه، زي ما بتاخد الصداع يقول لك خد مش عارف بنادول، لا انا عايز للصداع اقرا الفاتحه. سليم، وولدك نفس القصه، وزوجتك نفس القصه، استفتحوا بالفاتحه وسياتي الله عز وجل بكل خير. فهمت الكلام؟ تبقى الكافيه الشافيه والراقيه، ترقي من العين والحسد وكل اللي انت اللي الناس النهارده اصبح كل واحد مهووس بمساله الايه؟ بمساله الحسد والسحر والجن حقيقه فيه، عشان ما اكذبش عليه، وكثير جدا. وما تخرج مره من المرات مع اولادك الى مكان يجتمع الناس فيه الا وتحسد. انا بقول لك كده وعلى مسؤوليتي الشخصيه. ما تخرج مره من المرات الى النادي ولا كارفور ولا تروح سوبر ماركت ويجتمع الناس فيه الا وترجع اولادك في حاله غلط. ابنك ما ينامش، يزعق، يخبط، انت نفسك حاجه تحصل مش طبيعيه. والسبب في ذلك عين الناس، ان لابد ان انت على طول تقرا ليه؟ تقرا الفاتحه لترقي اولادك من هذا الحسد الذي حدث يقينا. وممكن على فكره الناس بتحسد وهي مش واخد بالها، انا ما اعرفش، بس هي كده خلاص. وابن القيم رحمه الله عليه قال: كل عين فيها حسد. انا عيني فيها حسد، وانت عينيك فيها حسد، وكلنا كده بنحسد، غير ان المؤمن يخفيه، يعني بيلجم الموضوع، والخبيث يظهره. الخبيث يظهره مش معناه ان هو بيظهر انه بيحسد للناس، مش بيظهر الحسد، ولكن المساله فين؟ المسألة ان هو ما بيستعينش بالله، فبيظهر الحسد فيحسد شيئا. اما المؤمن فيستعين بالله عز وجل، بسم الله، تبارك الله، ما شاء الله، او انه دائم الذكر. فدائم الذكر بيحجم مسألة الايه؟ بيحجم مسألة الحسد. فدي انا عايزك تعيش بقى مع السبعين اسم وانت بحث عنهم بنفسك، وكل واحدة كده دورها في دماغك، ستجد فيها خيرا كثيرا. فدي من الاشياء التي تعددت الايه؟ النزول. وحافظ على الوضوء، حافظ على الوضوء ان شاء الله يقيك الله كل شر. في حد عنده اي شيء اخر؟ اتفضل يا عم الشيخ عمر. استنى انا اسمع الشيخ عمر الاول يا شيخ. معنى ايه ومعنى ايه؟
معنى نفضوا على نفسنا ومعنى ثاني نفضوا على الانبياء والرسل.
لا ما تقدرش تقول كده، هو القران نازل ليك انت، يبقى انت خده على نفسك، لان انت احيانا لو نزلت الايه اللي انت بتقراها على غيرك ممكن تضر. زي مثلا يعني مثلا كان لو ايات تتحدث عن الظلم، دايما الناس فكرها بيروح فين؟ ايه بتحدث عن الظلم؟ عن ظلم سليم، بس ما يجيبهاش على نفسه ابدا، صح؟ هو كلنا كده، اما نيجي الايه ولا تحسبن الله غافلا غافلا عما يعمل الظالمون، دايما ينزلها ايه؟ مش انا اصلا، انا ما انا مظلم او انا رئيس بدي انزلها كده على طول، لكن هي خطا، هي نازل ايضا لك انت شخصيا. واينا لم يظلم؟ اينا لم يظلم اصلا؟ هتلاقي ما فيش موقف من المواقف ظلمت فيها مراتك، ظلمت فيها ابنك، ظلمت فيها نفسك اصلا. لما عصيت الله ظلمت نفسك وبنت ظالم، فاهم؟ فاذا تنزيل الايه دي على نفسك بيخليك انت تسارع اليه، اصل هو الظالم بك هو غافل، لكن انا منتبه. فانا لما اجي اقول بقى الايه ديت وانزلها على اقول ده جاري ده ظالم وده ظالم وده ظالم وده ظالم، انا ضرتهم مش نفعتهم. انما المقصود ان انت تنفع نفسك بالقران، انت تنفع نفسك، مالكش دعوه بغيرك. سليم، مالكش دعوه انك تنزل الايات دي على غيرك الا في الخير بقى، لما تيجي من الخير تقول والله ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذا بكذا وكذا وكذا زي الآية دي كذا. فهمت؟ نعم والله أعلم. طيب حد عنده سؤال آخر؟ فضل عم شعبان سيبك من الكلام الفاضي. فضل
أسباب النزول لشيخنا وأستاذنا
السيوطي. صح إيش اللي أحسنت السيوطي أحسنت السيوطي بعنا ليه كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول ولكنه كتاب مطول جدا 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 ولا تحسن الاستفادة منه إلا للمتخصصين فقط. عشان كده أنا بذكر ليك الكتاب اللي هو سهل بسيط تاخده كده خلاص وهو كتاب صغير على فكرة ما يجيش 100 صفحة سليم كتاب صغير جدا ونزله من على الانترنت على تليفونك وكل يوم تقرأ فيه صفحتين ثلاثة هتخلص كل القرآن الكريم والراجل مختصر وبيذكر إذا كان فيه أكتر مثال بيذكره والموضوع منتهي يعني على هذا الحد. لكن تدخل نفسك مع السيوطي مش هتخلص. سيدنا الإمام السيوطي كان جماعة يعني يجمع كل شيء في الموضوع سليم عشان كده المسألة طويلة جدا في هذا الأمر. تفضل يا أبو عمر. شرحناها في الدرس الماضي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني الآيات. وعلى فكرة هذه قاعدة مش مضطردة. لا القاعدة مش مضطردة لأن في بعض الآيات العبرة فيها بخصوص السبب مش بعموم اللفظ وأنا وضحت هذا الكلام في المرة الماضية. ارجع للدرس الفات وانت تفهم هذا الكلام الموضوع يعني. طيب إلى هذا القدر نكتفي ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب. يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا. اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن الله.
بس بطلع ايه اللي بروح اطلع الدنيا عم احداث.